بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أعزائي المشاهدين المشاهدات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحيي قلوبنا على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. ورحب بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حيات القلوب، سأل الله عز وجل مرة أخرى أن يحيي قلبي وقلوبكم وقلوب كل المسلمين والمسلمات على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. باسمكم أيها الإخوة والأخوات، وكما عودتكم دائما أن ننتقي لكم ثلة من علماء هذه الأمة الكرام ومشايخها الفضلاء في هذه الحلقة، يزيدني غبطة وسرورا وسعادة أن يكون ضيفنا ضيف عزيز علينا جميعا، عالم من أعلام هذه الدعوة المباركة، وداعية من دعاتها الفضلاء، الذي له جهد عظيم يعلمه القاصي والداني. اسمحوا لي باسمكم أيها الأخوة والأخوات أن أرحب بضيفنا في هذه الحلقة، فضيل الشيخ دكتور سعيد بن نصر القحطاني، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، والداعية الإسلامي الكبير والمعروف. فضيل الشيخ، حياك الله معنا في هذا اللقاء،
وأهلا ومرحبا بك. حياك الله وحيا الله برنامجك الرائع والرائد، وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
حياك الله فضيل الشيخ. وكما عودناكم أيها الأخوة أن ننتقل لكم هؤلاء العظماء من أمتنا الذين يوجهون الأمة، أيضا نتشاور معهم فيما يمكن نقدم من خلال هذه الشاشة، شاشة حياة القلوب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مما يحيي القلوب في الدنيا والآخرة. موضوعنا اليوم أيها الأخوة والأخوات حول أساليب التربية النبوية، وتعلمون جميعا ويعلم كل المربين الصغار والكبار، كل المربين الأمهات والآباء أيضا، أن التربية الحسنة والسجايا الحميدة من محاسن هذا الدين، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. إن حسن التربية يا أخوة والأخوات من أعظم ما تعتز به الأمم وتمتاز به عن غيرها، والتربية تعلمون أنها تعكس ثقافة الأمة وحضارتها. عندما نتكلم عن التربية هي ثقافة وحضارة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وبقدر أيضا ما تعلو أيها الإخوة، بقدر ما تعلو تربية الأمة تعلو حضارتها، وتلفت الأنظار أو تلفت الأنظار لها. وإذا شاعت في المجتمع مخرجات التربية وهي الأخلاق الحسنة من الصدق والأمانة والعدل والنصح، أمن الناس وحفظت الحقوق وقويت أواصر المحبة بين الناس وأفراد المجتمع، وقلت حتى الرذيلة وزادت الفضيلة وقويت شوكة الإسلام. وإذا غابت هذه المخرجات، مخرجات التربية في المجتمع ما، شاعت الأخلاق السيئة، كذب، خيانة، ظلم، غش، ففسد المجتمع والعياذ بالله، واختل الأمن والذي ولم يستقر المجتمع، وضاعت كل الحقوق التي كان مفترض أن تصان أو أن تحفظ، وانتشرت بين الناس القطيعة بين أفراد المجتمع، وضعفت الشريعة في نفوس أهلها، وانقلبت الموازين. وقد أيها الإخوة والأخوات حفظ الله هذه الأمة بأن جعلها أمة ذات تربية عالية، والفضل في هذا كله طبعا يعود لله عز وجل، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ هذا الدين وربى أجيال عظيمة من الصحابة الكرام، فحملوا اللواء جيلا بعد الجيل يغرفون من معين النبوة الطاهرة إلى أن يرث الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مربيا، وما هي الأساليب التي استعملها في التربية، وما علاقة التربية ببناء الحضارة، ثم ما علاقة التربية كمجموعة قيم نظرية بين الفعل والحركة والتطبيق، وما السبيل لمن يشكو الانفصام النظري، الانفصام النكد بين النظري والتطبيق في هذا الجانب، جانب التربية، وغيرها من الأسئلة والمحاور الأخرى التي سنعرضها ونتحاور مع ضيفنا ونطرحها ضيفنا فضل الشيخ دكتور سعيد بن نصر القحطاني مرة أخرى ومرارا عديدة. حياك الله فضل الشيخ.
الله يحييك أكثر ويبارك فيك
فضل الشيخ. يعني نبدأ في موضوع دائما نتحدث في مواضيعنا في برنامج حياة القلوب من 12 سنة على موضوع، أي موضوع نتحدث عنه نتحدث عن أهمية هذا الموضوع، لنبين الناس مدى أهمية هذا الحديث الذي نتحدثه في إطلالة هذه الحلقة. فما أهمية وأين تكمن الأهمية، أهمية الحديث عن أساليب التربية النبوية، ولماذا ينبغي التركيز عليها دائما خاصة أيضا في هذا الوقت؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التربية هي عملية صياغة لنفسية من يراد تنشئته على المنهج الذي قرر، وهي عملية معقدة نظرا لأن المربي يتعامل مع إنسان لا يتربى، لا يتعامل مع مادة يمكن يشكلها كما يريد.
صحيح.
والإنسان كثير التقلبات وكثير التشعبات، وأيضا هناك مؤثرات أخرى قد يكون لها دور في عدم نجاح التربية المقصودة.
نعم.
ولذا هي عملية مشتركة لابد أن تقوم بها عدة جهات، سواء بالبيت، المدرسة، الشارع، المجتمع، وسائل الإعلام، يجب أن تخدم كلها هدف واحد وهو تربية الإنسان وصياغته وتشكيل نفسيته على المنهج الصحيح الذي أراده الله عز وجل لهذه الأمة وهو منهج الإسلام
والذي تستقر به الحياة أيضا.
نعم، الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمنهج الرباني الذي رضيه الله عز وجل لنا هو أكمل المناهج، ويكفينا أنه من عند الله عز وجل، وأن كل المناهج الأخرى التي لم تكن في الإسلام هي كلها مناهج بشرية، وطبيعي أن النقص يعتري البشر، والكمال هو من صفات الله عز وجل. فكمال الشريعة وكمال الإسلام يأتي من كمال الله، ونقص أفكار البشر وأنظمة البشر ومناهج البشر يأتي من نقص البشر.
نعم.
ولذا يجب أن يرضى الناس لأنفسهم ما رضيه الله لهم، وأن يتمسكوا ويلتزموا بمنهج الله عز وجل الذي هو الإسلام، والذي لن يقبل غيره، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. نعم.
إذن هكذا تتبين لنا أهمية جانب التربية النبوية في معالم الحياة التي يعيشها الناس الآن، والتي هم أحوج ما يكون فيها إلى مثل هذه الإفرازات التربوية، إلى مثل هذه الإغداقات التربوية، هذه الحديقة الغناء من المنهج النبوي الذي يتربع الناس وتربع عليها أجيال مرت بعصور فضل الشيخ. ولعلنا نقتطف بعضا من أزهار وورود هذا المنهج النبوي في هذه الساعة والنصف أو الساعة والربع التي سنتدارس فيها هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة الأولى عليه الصلاة والسلام، والكل الآن ينشد حب النبي صلى الله عليه وسلم، والكل الآن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلموا فضل الشيخ كم من سفيه وحقير تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الأخيرة، وكم من ما أناس انتفضوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين انتفضوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليسوا سواء، في منهم يتبعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا هكذا لكنه لا يطبق سنته إلا النظر اليسير. فضل الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا الأولى والأخيرة، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجال التربية لأصحابه، وما هي معالم صح التعبير تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بشكل عام؟
لقد أوكل الله عز وجل مهمة التربية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتربية الأمة، ولا شك أن هذه المهمة من أضخم المهمات، ونحن نعرف ضخامتها وحجمها من خلال عجزنا عن تربية أبنائنا وبناتنا في بيوتنا، بينما يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يربي هذه الأمة قاطبة، وقد نجح صلوات الله وسلامه عليه نجاحا باهرا، وقام بما كلفه الله عز وجل به، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، واستطاع خلال فترة زمنية بسيطة في قياس حضارات الأمم والشعوب أن يصوغ من هذه الأمة هؤلاء النماذج البشرية الرائعة، وهذا الجيل القرآني الفريد والذي لم يتكرر عبر قرون الزمن. وما كان هذا ليكون إلا بنجاحه صلوات الله وسلامه عليه في التربية، وإلا فإن القوم الذين رباهم كانوا قبل الإسلام عاديين، بل كانوا أبسط من العاديين، كانت عقولهم متحجرة، وكانت أخلاقهم منحرفة، وكانت عاداتهم وطرقهم في الحياة والأساليب متخلفة، لكن استطاع أن يجعل من هؤلاء رعاة الغنم يجعلهم قادة لشعوب الأمم كلها، وجعل من هؤلاء الناس البداه البسيطين أن يجعل منهم أشياء ونماذج يعني اعترفت حتى البشرية بكمالهم. وهذا عمر رضي الله عنه يصنف في المرتبة 50 من أشهر رجالات العالم، واللي صنف رجل نصراني. نعم. وقال له، قال في مقدمته، قال إنني اخترت عمر، كون عمر يجي في الخمسينات من 100 من أشهر 100 رجل في العالم. ومن هم هؤلاء المشهورين؟ هم الذين خدموا الإنسانية خدمة عظيمة في مجال التكنولوجيا والصناعات والاختراعات والإبداع في الطب، في الهندسة، في كل شيء. يأتي عمر ليكون واحدا من النماذج البشرية الرائعة والهائلة، من هو نتيجة تربية محمد صلى الله عليه وسلم له. وأعظم معلم كان صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في تربيته لأصحابه معلم القدوة، والقدوة هي الأساس في التربية، إذ أن التناقض في عملية التربية فيما يقول الإنسان لمن يربيه وفيما يعمل هو، هذا هدم للتربية، ولهذا سمى الله هذا مقتل. قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال في آية أخرى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وين عقولكم؟ تقولون كلام ما تطبقون. وأيضا شعيب يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. فالإصلاح لا يمكن أبدا أن يتم إلا عن طريق تطبيق الداعية والمربي لما يدعو الناس إليه. أما إذا عارضهم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا يقول الناظم يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يا أيها الرجل المعلم غيره حتك، هلا لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. إيه نعم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم قدوة في جميع ما يأمر أصحابه وما يربيهم عليه. حتى عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه، وطبعا الخلق لا يتجلى ترى إلا في المنزل، لأن المنزل هو معدن الاحتكاك. قد يتظاهر الإنسان أمام الناس وفي مجتمعات الناس بالأخلاق، لكن هذه الأخلاق لا تبدو حقيقية إلا في البيت. نعم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. والصحابة سألوا عائشة لأنهم يعرفون أن الأخلاق تظهر في بيته في تعامله. قالوا كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن، يعني كان كل ما احتوى عليه القرآن من التعاليم من الأوامر من النواهي من الأخلاقيات من المبادئ من المثل، كانت كلها تظهر في عالم الواقع في سلوكه صلى الله عليه وسلم. ولذا أثر تأثيرا عظيما في أصحابه، ما كان أحد يستطيع إن يعني يرد شيء من أوامره صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى أنه أول من يطبقها. فهذا عامل القدوة. ولذا الحقيقة التي يعني نأسف كثيرا لها أن كثيرا من المهتمين بالتربية لا يعطون هذا الجانب أهميته. ترى بعض الآباء يوجه ولده إلى الصدق وهو يكذب، يوجه ولده إلى الصلاة وهو يتأخر، يوجه ولده إلى حسن الأخلاق وهو يسب ويشتم ويلعن، يوجه ولده مثلا إلى السماحة والعفو والرحمة وهو غليظ وشديد. البنت كذلك توجه بنتها إلى العفة وهي تتبرج، توجه بنتها إلى يعني مكارم الأخلاق وهي سيئة الأخلاق والتعامل. لا بد أن يتمثل الإنسان الأخلاق التي يدعو إليها والتربية التي يريد أن يربي عليها هذا الإنسان، حتى تكون ظاهرة في سلوك المربي، وحتى تنعكس فورا انعكاسا إيجابيا على هذا المراد المربي. وهذا أعظم معلم وهو معلم القدوة.
جميل جدا. الشيخ المخرج يشير إلى سرعنا عن الإعلان أيضا أن التربية هي إحساس بالآخر، وهي شعور ينتاب الإنسان ويجعله ناضجا لما يقدمه لغيره، ويجعله منتبها، ويجعله يسير في المسار الذي أراده الله سبحانه وتعالى في هذا المسار. اسمح لي نعلن هذا الإعلان ثم أعود لكم للشيخ. طبعا قياما بالواجب أيها الأخوة والأخوات، وسعيا لنصرة المستضعفين والذين يعانون من الظلم والبطش في سوريا، تدعوكم والستراف في إطار حملتها شامونة تنادي. دعوتكم لمحاضرة اليوم مع فضل الشيخ دكتور وجدي غنيم الجمعة 20/4 بعد صلاة العشاء، مجمع حياة بلازا، ساحة المطاعم، يوجد مكان مخصص للنساء. كونوا معنا، ولمن يريد التواصل عن طريق الإيميل أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.raf-thani.com. للتبرع الخط الساخن 5534188، ساهموا معنا في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق. فضل الشيخ، ونحن نتحدث عن المساهمة التربوية والمساهمة والتربية التي تحيي القلب لأن يساهم الإنسان في نصرة المستضعفين أيا كانوا المستضعفين مسلمين أو غير مسلمين، فمبارك لو كانوا مسلمين ومن أيضا أهل السنة والجماعة. فما تعليقك وما توجيهك في هذا الإطار وأنت من المربين الذين صلى الله عليه وسلم أن يحفظهم بحفظه ورعاهم برعايته؟
الله المستعان. حقيقة نحن نعيش مأساة ونعاني والله بقلوبنا وبجميع مشاعرنا ما يعانيه إخواننا من أهل سوريا، وما يجري في سوريا حقيقة هو يعني جرح عميق في جسد هذه الأمة وغصبة عار في جبين من قام به. ولا ينبغي أن يقف الناس هذا الموقف الذي نراه الآن، وهو موقف الفرجة، سواء كانوا الدول العربية أو الإسلامية أو الدول العالمية. يعني أين حقوق الإنسان؟ أين الرحمة؟ أين العدل؟ أين حضارة الإنسان في أن يستخدم السلاح وبأقسى أنواع القسوة والإبادة ضد هؤلاء المساكين
العزل
العزل الذين لا يملك وليس لهم جريمة أبدا. يعني هؤلاء الأطفال وهؤلاء النساء وهؤلاء الرجال الذين يخرجون إلى الشوارع يطالبون بحقهم في الحياة، حقهم في الحرية، حقهم في العدالة، حقهم في العيش بكرامة في بلدهم وفي أرضهم، هؤلاء يعتبرون مجرمين حين يطالبون بحقهم وتوجه لهم الأسلحة الذي كان المفروض أن توجه لأعداء الإسلام والأمة المسلمة. هذه الأسلحة إنما حصل عليها بدمائهم وعرقهم من أجل أن يحاربون بها أعداء الله، وإذا بها تستخدم في صدورهم وتهدم بها بيوتهم وتراق بها دماؤهم وتهتك بها أعراضهم ويخرجون من ديارهم ثم يطاردون حتى وهم ماشيين، توضع في طريقهم الألغام ليموتون. أي جريمة عرفتها الإنسانية أعظم من هذه الجريمة؟ لا شك أن سكوت العالم وسكوت الناس عن هذا هو جريمة أخرى لا تغتفر. ولذا أشكر هذه المؤسسة مؤسسة راف التي قامت بهذا الدور الإغاثي البارز، وأدعو من على هذا المنبر أدعو في قطر، قطر الخير وقطر الشهامة وقطر الإغاثة، أن يمدوا أيديهم وبشيء من السخاء لإخوانهم، وأن لا يترددون في دعم هذه المؤسسة لأنها تمثل جسرا بين ما في أيديهم وبين من يحتاجون من إخوانهم. كثير من المسلمين وده يسوي شيء لكن ما يقدر ولا يستطيع ولا يدري كيف تصل هذه المبالغ. أنتم الآن أقمتم الحجة عليهم وأعلنتم مثل هذا التبرع، ولذا أهيب بكل أخ في الله يسمع كلامي هذا أنه يسارع إلى الإنفاق، لأن هذا واجب. الله عز وجل أمر بالجهاد بالمال والنفس، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وقدم المال دائما، لأن الذي ما بيجاهد بماله ما بيجاهد بنفسه. وأيضا طمأن الناس على أن المال لا ينقص بالصدقة ولا بالأمر في سبيل الله. الله يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وطمأنهم على أن الإنفاق أيضا لهم، أنت لما تنفق شيء في سبيل الله هذا ما هو يعني البعيد، هو لك أنت، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وأيضا مما لله، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، فلما نتأخر. والله قد جعل الإنفاق في سبيل الله سمة من سمات أهل الإيمان في كل الآيات القرآنية، حينما يذكر الله صفات أهل الإيمان تكون صفة الإنفاق في مجالات الخير، وخاصة في مجال مثل هذا العمل الإغاثي الذي إنقاذي لمثل هذه الفئة العظيمة، هذا من أعظم الصفات. يقول الله عز وجل في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأعظم يعني مصارف النفقة في هذا الزمان مثل هؤلاء الإخوة، لقد بلغنا والله أنهم يعيشون في مآسي في لبنان وفي تركيا وفي الأردن وفي داخل البلاد داخل سوريا، يعيشون أسر الآن. أنا بلغني أن الأسر تعيش في غرفة، يعني ثلاث أربع أسر كل أسرة تعيش في ركن، إيه نعم، ركن واحد من أجل البرد ومن أجل الشمس، وما معهم فراش ولا معهم معاش ولا معهم أكل ولا عندهم شيء، ونحن نتقلب في النعيم. أين الإيمان؟ أين الدين؟ أين أخوة الإسلام؟ إذا كان الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر أنحاء الجسد وأعضاء الجسد. الآن لو تدقك شوكة في رجلك يحس بها دماغك ويجيك صداع في رأسك من ألمها، فكيف وهو في جزء منك؟ إخوتنا في الله، إخوتنا في العقيدة، المستضعفين، المساكين، المظلومين، المقهورين، هؤلاء يذبحون ويبادون ونحن نتفرج. إن لم يكن لدينا قدرة فلا أقل من قدرة إغاثتهم بالمال، وهذا واجب لا يعذر فيه أحد. وأسأل الله أن يوفق كل من يسمعني وكل مسلم إلى إغاثة إخواني.
آمين ربي. أحسن الله يفضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة، ولا فضل فوق في الدنيا والآخرة. طيب فضل الشيخ، نعود لموضوع التربية وأصول التربية في هذا المسار، وأسأل الله عز وجل أن يخفف معاناة إخواننا بأي شكل. والوفود قاعد تترى تتوالى، وفد أتى من لبنان الأسبوع الماضي، وفد يذهب إلى الأردن الأسبوع القادم الدفعة الثانية، والناس هناك حقيقة فضل الشيخ يعني عندما زرناهم صحيح هناك مأساة ولكن معنوياتهم عظيمة حقيقة وإيمانهم بالله قوي. كما ذكرت لك قبل قليل في القاعة فضل الشيخ، هنالك إيمان لم نشهد له من قبل حقيقة، عندما يقول الناس نحن مؤمنون بقدر الله وقضائه ولكننا لن ننثني حتى يسقط هذا الطاغية ويجتث هذا البعث وينتهي هذا الظلم بشكل أو بآخر، ونطهر البلاد لأجل العبادة الله سبحانه وتعالى بالعقيدة الصافية في هذا الجانب. معنويات فضل الشيخ، من أين أتت هذه المعنويات يعني؟ ونتساءل كيف أتت هذه المعنويات القوية الكبيرة في نفوس هؤلاء الرجال والنساء الأرامل اللواتي فقدنا أزواجهن وأبناؤهن وإخوانهن في هذا المسار، كيف ترى ذلك فضل الشيخ؟
هو الإيمان هي التربية، هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال وهذه المواقف الصلبة والصمودية في وجه الطغيان وهم لا يملكون أدوات للدفاع عن أنفسهم ولا يملكون شيء إلا صدورهم ويخرجون. ونسمع في كل يوم أنه استشهد في هذا اليوم 35 وأمس 50 ومئات من الناس ومستعدين في كل يوم. يعني ما لم يخيفهم هذا الطغيان. هذا يدل على إيمانهم وقوة يقينهم بأولا سلامة قضيتهم وعلى أنهم على الحق وعلى أن الله عز وجل سينصرهم وسيجعلهم إن شاء الله من مات منهم فهو شهيد ومن حي منهم فهو سعيد بإذن الله. وهذه الروح الإيمانية التي تبعثهم إلى أن المواصلة يعني الشهادة في سبيل الله أو النصر. ونحن ندعو الله في كل لحظة وفي كل حين وجميع المسلمين في جميع بلاد المسلمين كلهم يعيشون بمشاعرهم وبقلوبهم وبآلامهم ويحسون بأنهم معهم في كل خندق ومعهم في كل مصيبة ومعهم في كل مشكلة. وندعو الله الذي لا إله إلا هو أن يعجل بنصره.
آمين رب.
نعم.
آمين. طيب فضل الشيخ نعود لموضوع التربية أيضا وهو من ضمن هذا الموضوع أيضا. التربية تقوم على شقين الترغيب والترهيب. فضل الشيخ الترغيب في مسائل معينة والترهيب في مسائل معينة. ونحن بحاجة للتربية حتى نصنع مثل هذه الأجيال المباركة التي تؤمن بالله وتؤمن بقضائه وتؤمن بعزة الإسلام ونصرة المسلمين في هذا المسار. شقين الترهيب والترغيب كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الشقين شقين الترغيب والترهيب التربية؟
هذا الشقين الترغيب والترهيب هو منهج تربوي يتعامل فيه مع كافة فئات الناس. فالناس ليسوا شريحة واحدة أو فئة واحدة. منهم من يتأثر بالترغيب حينما ترغبه في طاعة الله بما أعد الله له من النعيم في الدنيا وفي القبر وفي الحشر وفي الآخرة. ومنهم من هو قاسي القلب لا يؤثر في هذا الوصف ولا يؤثر في هذا الجانب فيحتاج إلى الجانب الثاني وهو جانب الترهيب. وهذا المنهج كان في القرآن الكريم. ولهذا تلاحظ أن القرآن مثاني. الله عز وجل يبدأ بذكر الجنة ثم يثني بذكر النار وأحيانا يبدأ بذكر النار ثم يثني بذكر الجنة ليعالج كافة فئات المجتمع وليقدم الوصفة التربوية الناجحة للناس. الآن في المدارس أماكن التربية الآن قائمة على الثواب والعقاب. في طلاب ما يحتاجون عقاب
صحيح.
بس يحتاج كلمة شكر، يحتاج إلى شهادة تقديرية، يحتاج إلى ثناء، يحتاج إلى مدح، يحتاج إلى أنك تزود علامة لأنه يتفاعل معك. وفي طلاب آخرين ما يهم هذا الكلام، تثني عليه أو تمدح ما يبغى له إلا القسوة ولا يبغى له إلا الشدة، يبغى له إلا يعني الوقف والحزم معه. نعم. فقضية الثواب والعقاب والترغيب عن طريق الثواب والترهيب عن طريق العقاب هي قضية تربوية مسلمة في جميع بلاد الأرض وفي جميع الشعوب والأمم، وقد سبق إليها القرآن الكريم فيما رغب الله عز وجل فيه عباده مما أعده الله عز وجل لهم من النعيم ليس في الآخرة فحسب وإنما في الدنيا. فإن نعيم الإيمان وأثار الإيمان لا يجليها الإنسان فقط في الآخرة كما يتصور بعض الناس، لأن بعض الناس يقولون أن الدين يقيد حركتنا ويحد من حريتنا ونشاطنا ويمنعنا من كثير من شهواتنا على أمل الآخرة المنتظرة، فنحن نريد العاجلة كطبيعة الإنسان. كلا بل تحبون العاجلة. لكن الحقيقة والمفهوم الصحيح أن نعيم الإيمان ليس في الدنيا في الآخرة فقط، ولكنه في الدنيا والآخرة. وما يسكبه الإيمان في قلب الإنسان المؤمن في الدنيا أولا من الأمن والطمأنينة، وما ينزعه من القلق والاضطراب والحيرة، وما يرسب له من منهج وخطى يسير عليها، وما يعيش فيه ظلال هذا المنهج الرباني هو أعظم نعيم. أيضا النعيم في القبر، النعيم في الحشر، النعيم في الجنة. هذا كله جانب إيش؟ جانب الترغيب. الترهيب الآخر من المخالفات يأتي بما توعد الله عز وجل به الناس في الدنيا. قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هو الإنسان يهرب من الدين عشان يعيش عيشة طيبة، لكن في الحقيقة هو يهرب ليقع فيما هو أشر منه. معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيضا ما أعده الله عز وجل له في القبر. القبر وهو قضية أمامنا نشوفها كلنا ونلاحظ كل الناس الآن يموتون ويحطهم في القبور. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر إما حفرة من حفر النار لأهل الجحيم وإما روضة من رياض الجنة لأهل النعيم. أسأل الله يجعلني وإياكم وجميع الأخوة المشاهدين والمشاهدات من أهل النعيم. ثم ما أعده الله عز وجل من النعيم الذي لا يتصوره العقل يقول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وما أعده الله أيضا في النار من العذاب الذي لا يتصوره العقل. يقول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كل هذا عامل تربوي لترغيب بعض الناس الذي يستهوي الترغيب، وأيضا لترهيب بعض الناس الذي لا ينفع فيه إلا الزجر.
أحسن في الشيخ ونفعك. طيب هنا في أمر آخر وهي قضية أيضا ربما تحتاجها تربية، وهو مسألة في كثير من الأحيان يعني الناس يتعاملون بها أيضا في هذا الجانب، وهو قضية اللطف واللين. اللطف واللين، البعض يقول هذا اللطف واللين هو نوع من الذل أو نوع من عدم القدرة على التربية فيأتي اللطف واللين، هذا منطق عند بعض الناس حتى مع المخطئ أيضا. هل من نماذج في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين المسار الصحيح بالتعامل مع باللطف واللين، سواء كان في المتربى أو في الزوجة أو في غير المسارات التربية التي يتعامل معها الإنسان في هذا الشأن؟
بل في نظري أن السمة الرئيسية والغالبة في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم التربوي هو اللطف واللين والرفق. بل قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وقال عليكم بالرفق. وأيضا الله عز وجل أخبره وأمره حينما أمره بالدعوة، قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. ولما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله يعلم أن القول اللين أو القول الغليظ لا ينفع في فرعون لأنه كافر، لكن الله عز وجل يرسم لنبيه موسى عليه السلام منهج الدعوة وهو قائم على اللين. فالعنف والشدة ليست أسلوبا تربويا إلا عند الضرورة، لكن الأصل في التعامل اللين واللطف. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل أصحابه. بل يعني هناك قصص كثيرة من السنة أثبتت لنا هذه الأحاديث وهذه السنة أن منهجه هو التربوي على هذا. قصة الرجل الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد، هذا رجل يعيش في الصحراء، وإذا أراد أن يبول ليس عنده حمام وليس عنده مكان دورة مياه، يروح وراء أي حجر ولا وراء أي جدار ولا شجرة ويبول. جاء إلى المسجد، طبيعته وأسلوب حياته ما يفهم غير هذا، وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم احتاج إلى الخلاء، وين يروح ما يدري، راح جنب جدار من جدران المسجد داخل المسجد وبال. فلما رآه الصحابة طبعا شيء عجيب، إيش رأيك الآن لو شفنا واحد يبول في المسجد؟ فكيف الصحابة الذي غيرتهم مثل غيرتنا ملايين المرات؟ كلهم فزوا عليه وانتهروه. النبي صلى الله عليه وسلم نعم المربي بأبي وأمي هو، نهاهم وقال لا تزرموه، يعني لا تضطرون إلى أن يمسك البول، لأن إذا مسك البول يتضرر. إيه نعم. وأيضا إذا أجرموه ونفروه سيطردش المسجد كله، سيتوزع، بدل النجاسة ما هي في مكان واحد ستصبح النجاسة في أكثر من موقع. فنهاهم وانتهى الرجل. ولما انتهى وقد رأى السيوف، الصحابة كل واحد منهم سحب سيفه ينتظر الإشارة لقتله، لأنه دنس المسجد وانتهك حرمة المسجد وبال في المسجد، جريمة ما أحد يقبلها. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه بيوت الله ولا تصلح لهذا الذي فعلت. أي نعم. فقال الرجل بعد أن رأى السيوف ورأى الموقف العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد غيرنا.
الله
قال لك ضيقت واسعا يا أخ العرب.
الله يسهل.
أي نعم. فهذا أسلوب صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله يفضل الشيخ.
نعم.
في موضوع اللين سنعود إلى فضل الشيخ إذا سمحت بذلك، هناك اتصالات تنتظر الآن نأخذها ثم نرجع لموضوع اللين. طيب. أيضا في قصص من قبلكم فضل الشيخ.
طيب.
تأذني بذلك؟
أبشر.
أحسن الله يفضل الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. معنا غانم من السعودية. غانم تفضل أحييك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم. ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت يا أخوي غانم. الله يهنيك.
بخير مساك الله بخير يا شيخ مسفر.
الله يمسيك بالخير والعافية.
أشهد الله أني أحبك يا شيخ مسفر.
الله يحب يا سعيد. سعيد بن مسفر.
سعيد مسفر. نعم.
الله يطول عمرك يا شيخ مسفر. بما أن الموضوع عن التربية أرجو من فضيلتكم بأن توجه أولا بداية حياة الشخص كطفل من بداية من البيت حتى المدرسة، بما نراه يا فضيلة الشيخ من الحلال الأخلاقي من ابتعاد ولي الأمر عن الطفل. الآن كثرة التكنولوجيا والإنترنت والأمور اللي ما تفاك يا طويل العمر، فنرى أن الطفل من بداية عمره 8 سنوات تلقى عارف الأمور كلها اللي كنا أعمارنا ونصف 20-25 ما نعرفها، الآن يعرف أشياء.
صدقت.
أشياء فسلسة الأخلاق. فأرجو يا فضل الشيخ أن توجه إلى ولي الأمر وتربط ولي الأمر بالمرحلة الثانية للمدرسة. وسعدنا بسمع صوتك يا شيخ وشكرا جزيلا.
شكرا أخي غانم ونفع الله بك الدنيا والآخرة. أم فهد من السعودية. أم فهد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير على برنامج الطيب.
وإياكم إن شاء الله ويجزاكم الجنة. تفضلي أم فهد.
وحبيت أهني فضيلة الشيخ على المسجد الحلو مسجد محمد بن عبد الوهاب، الله يجعله في ميزان حسناته
رب العالمين. آمين وإياكم إن شاء الله. نسأل الله أن يجعل منارة للخير في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. والله يجزاه خير على خطبة اليوم. الله يجزاه خير.
أنت في السعودية كيف سمعتيها؟
أي نعم. لا أسمع حتى تعتري القطر ما نستغني عنها.
ما شاء الله.
فضائية لازم.
نقلت
ما شاء الله.
أي نقلت الله يرضى عليك. والله يسلمك. بالنسبة لنا اللي حزبنا من أخوان المسلمين تذبح، وبعض القنوات للأسف محسوبة علينا كمسلمين، مو هي شباب إنها بهالبرامج والمسابقات التافهة. فأرجوك الله يجزاك خير تعطيهم نصح لشبابنا وهالقنوات، يتقوا الله فينا. الله
يجزاك
ما عندك خير جزاء.
شكرا
ان شاء الله. تسمعيني ام شاري؟ شكرا يا ام فهد. شكرا ام فهد. وصلت الرساله والسؤال، وستسمعيني اجابه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله من الشيخ. معنا ام شاري من السعوديه ايضا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام ورحمه الله.
الله يجزاكم خير على هالبرنامج.
امين يا رب العالمين.
انا ابغى رقم الوالد سعيد بن مصر
ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بعد البرنامج. عند الاخوان في الكنترول الاخوان اللي يضعون بس شريط ايضا التبرعات الخاص بسوريا لمن اراد ان يساهم ايضا والتواصل فيه. واليوم الليله بعد العشاء في حياه بلازا ان شاء الله في قطر. ام نجله من الدوحه. ام نجله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساء الخير.
مساء النور. حياكم الله يا ام نجله. تفضلي الله يحفظكم.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
الشيخ ما ادري يسمعني ولا لا.
هي اسمعك.
تفضلي. نعم.
حياك الله في الدوحة وحياك الله بين أهلك وناسك. بس شيخ يمكن موضوع شوي خارج عن موضوع الحلقة.
تفضلي.
فرجاء بس حبينا رقم الشيخ إذا في إمكانية. الموضوع جدا حساس ما أقدر أتكلم على الهواء.
ما عليه. خذي الرقم. أعطها الرقم
مع الأخ إن شاء الله إدريس بعد البرنامج إن شاء الله.
خذي الرقم ولكن لا تلوميني إذا لم أرد نظرا لأن الرقم منتشر جدا. ومن الصعب اني اجيب على كل الاتصالات، لكن اذا
ان شاء الله
اذا كان الاتصال ضروري فابعثي لي رساله
باذن الله. ان شاء الله. اتصال اخر ايضا اخوي عبد الله. طيب نعود لضيفنا فضل الشيخ. فضل الشيخ تكلمنا عن اللين ولا زال هناك في جعبتك بعض من القصص عن موضوع اللين. هل اتممت لنا ما بداته في موضوع اللين واللطف في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟
القصص النبوي فيما يتعلق باسلوبه في التربيه من بالجانب اللين هذا شيء ظاهر. منها قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، يبغى إذن أنه يروح يزني. فالصحابة كلهم لما سمعوا الكلمة ذي يعني غضبوا غضبا شديدا واشتدوا وما يحتاج، يبغون بس إشارة عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدناه، قربه، قال تعال خلاه جنبه، ثم التفت إليه وقال له أتحبه لأمك؟ تحب زنا لأمك؟ قال لا. قال تحبه لبنتك؟ قال لا. لأختك؟ لا. قال كذلك الناس اللي تبأذن بالزنا بهم، هي اللي بتزني بها هي أم ولا بنت ولا أخت ولا يعني زوجة لرجل، كيف ترضى هذا؟ ثم وضع يده على صدره وقال اللهم طهر فرجه وطهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. يقول الرجل فوالله الذي لا إله غيره ما قمت من مجلس ذلك إلا والزنا أبغض ما يكون إلي.
الله.
وذلك ثمرة إيش؟ ثمرة اللطف واللين. جاء رجل أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه من الأعراب يطلب شيء أعطاه، ولكن الأعرابي كأنه استقل المبلغ الذي أعطاه. نعم. فسأله النبي قال ها هل أجزلت؟ يعني أعطيناك؟ قال لا أجزلت ولا أجملت ولا جزاك الله خيرا. لا إله إلا الله. الصحابة من إكرامهم وإعزازهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بعضهم يرفع عينه إلى النبي يقول والله لقد مات النبي وما ملأت عيني منه إكراما وإجلالا
حياء من هو
وحياء وحبا وتقديرا، وهذا يقول لا جزاك الله خير. فكل الصحابة نظروا يريدون البطش به، فخله النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم ثم أخذه وأدخله في الغرفة المجاورة وزاده، فقال له ها كيف أجزلت؟ قال أجزلت وأجملت وجزاك الله من نبي خيرا.
الله.
فقال له إن أصحابي قد سمعوا ما قلت قبل قليل ولعل في قلوبهم شيء، فإن شئت أن تقول الكلام هذا أمامهم حتى يذهب ما في قلوبهم. قال نعم أقوله. فخرج به صلى الله عليه وسلم ثم قال
هذه سمعتم ربي العظيم.
الله أكبر.
أي والله.
قال للصحابة قال إن هذا قد قال ما قال وقد سمعتمه فزدناه، فزعم أنه رضي. ها رضيت؟ قال نعم رضيت، جزاك الله من نبي خيرا. ثم تركه ومشى. وحينما انتهى المجلس لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة دون أن يستغلها ويربي أصحابه عليها. قال أتدرون ما مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال مثلي ومثلكم ومثل الرجل كرجل ند له بعير، شرد عليه بعيره. أي نعم. فقام الناس يطلبونه فزادوه نفورا، خبلوا الجمل كل يطرده، هذا يحده وكسله ممسكونه. أي نعم. فقال صاحب البعير دعوا لي بعيري، خلوه أنا بمسكه. وقش له من قمام الأرض، أخذ له من العلف. أي نعم. يقول وأعطاه حتى جاء واستناخ وركب عليه. ولو أني تركتكم عند هذه الكلمة التي قالها الرجل وقتلتموه لمات على غير الإسلام. الله. هنا فهذا الأسلوب النبوي الرائع في اللطف في التعامل في بيته صلوات الله وسلامه عليه. الحديث في البخاري أرسلت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما مع غلام لها إلى
بعض أزواج النبي،
بعض أزواج النبي أرسلت طعام إلى النبي وهو ليس في بيتها وليست ليلتها، ولكنها أرادت أن تكرمه، وهذا اعتداء على ذيك اللي صاحبة الحق، ما دام أنها عندها ما ينبغي ترسلين طعام له. ليه؟ لأن ملاحقتها بالطعام فيها لفت نظر، فهي تريد أن تكون هي التي تعد طعامه. فتحت الباب وإذا بالغلام في يده الإناء وفي يده الطعام، فغضبت وضربت يده فسقط الإناء وانكسر وانتثر الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فما قال شيئا ولا غضب. لو أن حصل هذا أمام واحد منا يمكن تصل القضية إلى الطلاق، نعم، ويضربها. لكن قدر أولا لهذه المرأة مشاعرها أنها اعتدي عليها في بيتها، وقدر لها غيرتها، فإن الغيرة لا تأتي إلا نتيجة الحب. وقال غارت أمكم، غارت أمكم، غارت أمكم،
صلى الله عليه وسلم.
ثم قام صلى الله عليه وسلم وأخذ إناء من آنيتها التي كسرته. ليه؟ لأنها هي التي تضمنه نتيجة كسره، من أتلف شيء فعليه ضمانه. ثم جمع الطعام وأعطاه للغلام وقال إناء بإناء وطعام بطعام، وانتهت المسألة.
الله.
من يعمل هذا؟ لا يقدر عليه إلا أصحاب النفوس الكبيرة وأصحاب المبادئ العظيمة في التربية، وفي قدوتهم وفي أعظمهم وفي أعظم مقاماتهم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. إذا ننتقل على الجانب الآخر، وهو موضوع أيضا موضوع يتعلق أيضا في التربية، ولطف ميدانه واسع وكبير جدا فضل الشيخ.
نعم.
لكن ما أدري يشير المخرج أن هناك 30 ثانية إعلان لعل يكون جاهز عندهم. طيب لعل نأخذ فاصل ثم نواصل إن شاء الله بإذن إن شاء الله. الله المستعان.
ما أذكرك بابا؟ بابا ما أذكرك سكر زيادة؟
تبي تسافر وانت في مكانك؟ مع فودافون انترنت قد ما تبي الشبكة تلبي.
عودا حميدا لكم أيها الأخوة والأخوات، ومرحبا بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل عز وجل يحيي قلوبنا على طاعته. بسكم مرة أخرى ورحب بضيفنا فضل الشيخ الدكتور سعيد مسفر القحطاني، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة المقرة بمكة المكرمة والداعية الإسلامية الكبير والمعروف. فضل الشيخ مرة أخرى مرحب بك في هذا اللقاء، وأهلا ومرحبا بك.
وأنت حياك الله وبارك الله.
وأيضا موضوعنا كما كنا نتحدث عنه عن موضوع أساليب التربية النبوية التي ربى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم سارت عبر هذه العصور والسنين على كل من تبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ هنا نعود لموضوع فضل الشيخ ما يتعلق ب هنا بدأ الشريط لمن أراد أن يدعم إخوانه في سوريا من خلال مؤسسة رافو وغير المؤسسات القطرية العاملة في هذا الميدان عن طريق الخط الساخن 5534188. فضل الشيخ ماذا عن حزب الشدة؟ تكلمت عن اللين وهو منهج تربوي ونبوي وهو ناجع، لكن الحزم والشدة هل كل الحياة تقوم باللين 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 واللطف واللطف واللطف، أم هنالك معايير معينة أو طرق أو أساليب أو إن صح التعبير مسائل معينة يمكن يعني في بيان ما ينبغي بيانه مما يتعلق بالحزم والشدة في هذا الجانب ومعياره وعدم تجاوزه في هذا المسار؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نموذج قدوة في هذا المسار حتى نقتدي به؟ ثم ما هي الضوابط التي يمكن استخراجها أو نستخرجها من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون كما ذكرت معيارا لاستعماله في هذا الأسلوب، أسلوب الحزم والشدة والقوة؟
الأصل في التربية اللين، القاعدة
جيد
والأساس في التعامل وفي التربية للابن للبنت للزوجة للأخ للزميل، التعامل مع الحياة الأصل الرفق، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، لكن أحيانا تقتضي ظروف التربية أن تستعمل الشدة والعنف. ليش؟ لأنه ليس الناس كلهم يستجيبون لعامل الرفق، في ناس عندهم انحرافات أخلاقية، عندهم انحرافات فكرية، عندهم أسلوب عنادي، أسلوب سيء في تربيتهم، فهؤلاء لابد من إيقافهم عند حدهم. ولهذا شرع الله الحدود، الحدود يعني الشرعية التي شرعها الله عز وجل وجاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه فيها حزم وفيها أيضا قطعا لدابر الجريمة. ليش؟ لأن هذا الذي المجرم لا ينبغي أن يرحم، يجب أن يرحم من؟ الأبرياء، وهذه سمة الدين الإسلامي أنه يشفق على الأبرياء ويقسو على المجرم، بينما الأنظمة الأخرى تشفق على المجرم وتتيح الإجرام للمجرمين على الأبرياء وتنتهك حرمة الأبرياء. ولذا القاتل يقولون لا تقتلونه، ليش؟ قالوا قسوة. طيب هو قتل ذاك، إيش ما هي قسوة؟ الزاني لا تجلدونه، ليش؟ قالوا قسوة. طيب هو اعتدى على محارم الناس، إيش محارم الناس سهلة عندكم ودماء الناس سهلة عندكم وأموال الناس سهلة عندكم؟ هذا الذي اعتدى عليها يجب أن تكون العقوبة زاجرة حتى يرتدع الناس ويتوقفون. ولذا ترى أنه الحمد لله حينما تطبق الشريعة في أي مجتمع تقل وتتضاءل نسبة الجريمة، ولا أدل على ذلك مما يجري الآن في المملكة العربية السعودية عندنا. طبعا تعرف المملكة بلاد واسعة وعدد سكانها كثير وأيضا المقيمين فيها كثير والخير فيها كثير والشرائح متعددة والأجناس متعددة، ولولا أن الله عز وجل يسر هؤلاء الحكام لتطبيق شريعة الله لكانت والله كوارث في المملكة العربية
عن طريق الهيئة أيضا.
الهيئة وأيضا الجوانب التعزيرية في الشريعة. ولذا في الدراسات الآن والإحصائيات العالمية المشهورة والمنشورة والمذاعة أن أقل معدلات الجريمة في المملكة العربية السعودية، رغم سعة حدودها وأرضها وكثرة الخير فيها وتنوع الناس فيها، إلا أن الجريمة قليلة. ليه؟ لأن القاتل قبل أن يفكر في القتل يعرف أنه مقتول، والزاني قبل أن يفكر في الزنا يعرف أنه سيجلد أو يرجم، والسارق قبل أن يسرق يفكر أن يده هذه سوف تقطع فيردع ويرتدع عن ممارسة الجريمة. وهذا من الأسلوب التربوي الفعال، وهو الحزم والشدة على المنحرف الذي لم ينفع في أسلوب اللين. واحد تربيه باللين وتعطيه كل شيء لكن عيا إلا أن يرتكب الغلط، هنا أقسو عليه. وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
فضل الشيخ، يعني موضوع القصص، يعني ذكرتم قصصا كثيرة ولها دلالات في التربية ولها أثر، يعني أسلوب القصص يعني أسلوب تربوي مؤثر، فهل من نماذج النبوية وهل من إشارات الأسر المربية والمربين في قضية استخدام أسلوب القصص كأسلوب تربوي مؤثر في هذا المسار؟
لا شك، وهذا معتمد عند حتى علماء التربية في التربية الحديثة، أن القصة مؤثرة. القصة يعني إذا جئت بخبر أو بأمر أو بنهي قد لا يؤثر في نفس السامع مثل تأثير القصة التي ترويها، ولكن يشترط أن تكون قصة حقيقية ومن عالم الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك القرآن الكريم اعتمد هذا المنهج، وما قصص الأنبياء الموجودة في القرآن إلا أسلوب تربوي. الله ما ذكر قصص الأنبياء من أجل تزكية الأوقات ومن أجل التسلية، لا، وإنما لتكون عبرة. ولهذا قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. وأيضا القصص النبوي صلى الله عليه وسلم في سنته كثير، أذكر لك منها قصة الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا في سفر وآواهم المبيت إلى، والحديث في الصحيحين، آواهم المبيت إلى غار فناموا في الغار هذا، ثم انطبقت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، ولما شافوا الوضع قالوا إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، لأن ما في إمكانية، لا فيه وسائل اتصال ولا جوال ولا دفاع مدني ولا أحد، ما فيه إلا الله عز وجل. فادعوا الله بصالح أعمالكم، أي تقربوا إلى الله في سؤالكم بما عملتموه من عمل صالح. تعرف على الله في الرخاء يتعرف عليك في الشدة، وهذا هو التوسل المشروع. لأن التوسل ينقسم إلى أقسام: توسل شرعي وتوسل شركي وتوسل بدعي. فالتوسل الشرعي أن تسأل الله بصالح العمل، ابتغوا إليه الوسيلة. التوسل الشركي أن تسأل الله بعبادة غيره، وهي عبادة المشركين، كما قال الله عز وجل أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. التوسل البدعي أن تتوسل إلى الله بدعائه بجاه غيره، أو عند قبر أو عند وثن أو عند قبة أو شيء، هذا كله بدع. ولكن ادعوا الله، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهؤلاء الثلاثة قاموا يدعون. الأول قال: اللهم إنه كان لي أبوان، وهذا فيه بيان بر الوالدين وعظمته، وأنه من أكبر الطاعات، وأن حقوق الوالدين من أكبر الكبائر. قال: إنه كان لي أبوان وكنت لا أغبق قبلهما أحدا، ونأى بي المرعى. ذاك اليوم ما لقي مرعى قريب، فذهب إلى بعيد حتى عاد متأخرا. فلما عاد وجدهما قد ناما، وحلب غبوقهما وجاء إليهما ليعطيهما الغبوق، وهم جائعين ميتين جوع. فوجدهما قد ناما، ومن شدة حساسيته وبره ما يبغى يقومهم، ولا هو لقومهم يقومهم للأكل، لكن ما يبغى يزعجهم بأي حال من الأحوال. فوقف طول الليل والقدح في يده، وهو واقف على رجله، رغم أنه طول اليوم وهو يرعى، ما هو نايم طول اليوم، لا، طول اليوم يرعى، يطرد الراعي من أهم الأعمال. ثم في الليل واقف، وصبيته وزوجته عند رجوله يتضاغون يبكون يصيحون ميتين جوع، ويقول: والله ما تذوقون إلا بعد أمي وأبي. قال: اللهم إن، حتى برق الفجر، قال: اللهم إن كنت إنما فعلت ذلك فارفع عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة. قال: وانت الثاني؟ قال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عم. هذا الأثر ذا أو الحديث يدل على العفة، وعلى يعني استعلاء الإنسان فوق شهوته بدينه وعقله ومبادئه وأخلاقياته. كانت له ابنة عم، وكان يحبها أشد ما يحب الرجل المرأة، وراودها كثيرا لكنها رفضت. وحينما ألجأتها الظروف والحاجة إلى أن تقترض، استغل هذا الأمر وقال: لا أعطيك إلا أن تخلي بيني وبين نفسك. فوافقت اضطرارا. فلما يقول جلست منها مجلس الرجل من امرأته، قالت لي: يا هذا اتق الله. وطبعا في تلك اللحظات تغيب الأذهان وتغلب الشهوة، ولكن الرجل هذا لما سمع اتق الله حركت قلبه. إيه نعم، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام وتركها. وهذا لا يمكن أن يعمله إلا واحد عنده يعني مثل الجبال من الإيمان. اللهم إن كنت إنما فعلت ذلك من أجلك فارفع عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة،
الله أكبر،
غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قالوا للثالث: ها إيش بقي عندك؟ قال: اللهم إنه كان لي أجراء، يعني عمال اشتغلوا عندي في بيتي أو مزرعتي، أعطيت كل واحد أجره إلا واحد ترك أجره ما شاء. يقول: فثمرته واشتريت به شاة، ثم نمت كما ينمو الدود حتى ملأت واديا، ثم اشتريت بقرة، ثم اشتريت ناقة، وأصبحت ثلاثة وديان من الإبل والبقر والغنم، واشتريت عبيد يقومون بخدمتها. وبعد فترة طويلة يقول: جئت، جاءني هذا العامل وقال لي عندما اضطر إلى الحاجة، قال: إني قد كنت عملت عندك يوم من الأيام وبقي أجري ما أعطيتني إياه. فقال له: إنما ترى من الوديان هو لك. قال: أتهزأ بي، يعني تضحك علي؟ قال: لا والله إنه لك، ثمرته. قال: فاستاقه وأخذه ولم يعطيه شيء. اللهم إن كنت إنما فعلت هذا من أجلك فارفع عنا ما نحن فيه. فخرجوا سالمين. وهذا فيه دعوة للذين يظلمون العمال. فيه كثير من الناس لا يخاف الله في العمال اللي عنده، يستوفي العمل منهم ولا يعطيهم أجورهم وينتقص حقوقهم، وهذا من أعظم أنواع الظلم. لأن العامل هذا مسكين، له آمال، وله آمال، وله زوجة، وله أولاد، ويعيش عيشة بسيطة وغريب، ويريد مالا، أعطه أجره قبل أن يجف عرق، بل أعطه قبل نهاية الشهر
بإذن الله. نعم، أحسن الله يفضل الشيخ ونفعك. أيضا اتصالات تنتظر، ونعتذر عن يعني الإطالة عليهم نظرا لأهمية المواضيع التي أطرحها مع فضل الشيخ، وهو صاحب الوقت والميدان في هذا الجانب. اسمح لي أخذ مجموعة اتصالات فضل الشيخ. معنا فضل الشيخ دكتور أحمد الفرجابي المستشار التربوي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأيضا في موقع راف التربوي. فضل الشيخ حياك الله معنا في هذا اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور أحمد، ونحن نتحدث عن أساليب التربية النبوية، وأنتم بصدد افتتاح غدا أيضا برامج خاصة بتربية القائد الرباني وخاصة بتربية الأجيال في هذا الجانب، ماذا تقولون في هذا المجال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته والاه. بداية نشكر لكم استضافة فضيلة الشيخنا الكبير الشيخ سعيد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونشكر لكم اختيار هذه المواضيع الهامة. حقيقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية هو أكمل هدي، بل نستطيع أن نقول لا تصلح حياة الناس ولا حياة البشرية إلا على خطى وهدى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بهذا المنهاج الذي يقوم عن كتابه والسنة. لأنه بكل بساطة لا يعرف سر الصنعة مثل الصانع، ولا يعرف أسرار هذا المخلوق سوى الخالق سبحانه وتعالى. وقد اقتضت حكمة الله أن ينزل كتبا ويرسل رسلا ليكونوا قدوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ربى بكتاب الله وربى بالقدوة، وهو النموذج عليه الصلاة الله وسلامه. والإعجاز في هدي النبي صلى الله عليه وسلم التربوي أنه رب الصغير ورب الكبير ورب الرجل ورب المرأة ورب الصغير، ولم تشغله المهام الكبرى عن وضع لمسات وقواعد للتربية منه عليه الصلاة الله وسلامه. لو حاولنا نتبع هذه القواعد فإننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح نساء قريش بمؤهلات تربوية، فيقول أحناه على ولد في صغر وأرعاه لزوج في ذات يد. لو مضينا قليلا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب الصغار، يلاعب الحسنين، يشبعهم عاطفيا. نجد النبي عليه الصلاة والسلام يأكل مع عمر بن أبي سلمة ويعطي تلك التوجيهات التربوية العميقة. جميل. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
جميل جدا.
مرورا طيب. بكل المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان.
الشيخ أحمد،
نعم.
بالنسبة لموضوع التربية وأنتم بصدد برامج تربوية تطبيقية، ماذا لديكم غدا من مشاريع تربوية تطبيقية، معارض، برامج، أيضا قضايا الأسرة وغيرها في هذا الجانب وارتباطها بالتربية في هذا الجانب؟
أحسنتم هذا السؤال مهم. طبعا غدا والله الحمد نحن نحتفل بدورة القائد الرباني الأولى والثانية، وهو لقاء للآباء حتى تكتمل العملية التربوية، لأن نركز على مخاطبة شرائح البيت المسلمة، الأب والأبناء والزوجات كذلك، من خلال هذه البرامج التي نركز فيها على البرامج العملية. نحن عندنا حوالي 10 مهارات عملية نركز عليها، يعني ليست مجرد عمل نظري، وإنما يشارك الدارس وتشارك الدارسة في تلخيص كتب وفي تقديم برامج تربوية، ونكلفهم بمهام مثل التواصل الجسدي، مهام الحوار، وظيفة التعامل مع الدرهم والدينار، وظيفة تحمل المسؤولية، وظيفة البرنامج العمل لغرق العقيدة، البرنامج العمل للتنظيم على الفرائض. يعني نحن نركز على برامج عملية. وغدا نفتتح بالإضافة لهذا معرض سمو الأخلاق، وهو يحاول محاولة لتكوين القيم وبيان الجذور التي تتكئ عليها الأخلاق التي يكون عليها المسلم، من خلال مجسمات، من خلال شجرة الأخلاق وكثير من الأشجار التي تبين مكونات الخلق الفاضل، ويعني أيضا روافد الشر للخلق السيء.
نعم.
نستفيد من ذلك من منهج التربوي الإسلامي.
شكرا. العظيم. شكرا الشيخ الدكتور أحمد الفرجابي المستشار التربوي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونحن سنكون معكم غدا إن شاء الله الساعة 9 صباحا في موقع راف النساء إن شاء الله. والدعوة لكل الإخوة جميعا من أراد أن يستفيد من هذا المنهج التربوي التطبيقي في هذا المسار، وسنعلن في نهاية الحلقة عن هذا البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا فضيلة الشيخ أحمد. معنا حمد من الدوحة، تفضل أخوي حمد. محمد من الدوحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاكم خير وينفع بكم ويجعلك ميزان حسناتكم يا رب.
وإياك إن شاء الله.
بلد خير الجزاء أن أتتنا يعني بهؤلاء الأعلام، ربما عشنا سنين في بلادهم وفي بلادنا ما رأيناهم ولا لم نوفق يعني لأن نراهم مثل ما نراهم في هذه البلاد الطيبة.
بارك الله فيك.
سيدي بارك الله فيك. اقتراح بسيط بس للبرنامج، فقرة للتعريف بكل ضيف تكون في بداية الحلقة بأبرز أشرطته مثلا أو المواد المسموعة
الممنوعة
في أي مجال، سواء للمرأة أو للشباب أو للأسرة. طبعا الدكتور سعيد الله يحفظه، نشهد الله عز وجل على حبه في الله،
أحبك الله بارك فيك،
من المحبين لهم من القديم يعني، وأشرطته لها الأثر الكبير، أسأل الله عز وجل أن ينفع به
الله.
سواء التزمت ولكن سواء الضعف والتراخي في حياة الملتزمين، سواء شروخ في جدار الحياة الزوجية، الفراغ في حياة المرأة.
قد ما شاء الله عليك
معنا
من 20 سنة ما شاء الله.
كيف يربي المسلم ولده؟ والله كلها أشرفة ما زال لها أثر إلى اليوم يعني.
بسم الله عليك ما شاء الله عليك.
ما شاء الله.
أنا قد نسيتها يا أخي الله يعافيك.
هذه كنا نسمعها في الثانوية العامة الله المستعان.
لموازين حسناتك شيخنا.
آمين. الله يثيبك.
وأيضا شيخ بارك الله فيك، أتمنى يعني جميل جدا سبحان الله، أنا كنت محضر سؤال هو أن نهتم بصناعة القادة والمربين خاصة في مجتمعنا وفي المجتمع القطري، بحاجة فعلا إلى وجود كوادر يعني واعية مثقفة متعلمة تستطيع أن تقود الشباب بالمنهج الصحيح، حتى لأن المجتمع يحتاج، ونسمع كثير من الآباء إيش نسوي في أبنائنا وين نوديهم وكذا.
صحيح.
فالمجتمع يحتاج، وإذا ما وفرنا إحنا أصحاب المنهج الصحيح، نرجو من الله عز وجل أن نكون كذلك، إذا ما وفرنا إحنا المرجعية الآن ربما يتخطفهم ناس آخرين سواء الغالين أو سواء الجافين، ثم بعد ذلك يتجرع المجتمع.
صحيح.
بأسره يعني كلام. الويلات بعد
بإذن
ذلك
إن شاء الله.
نرجو أنه تفعيل هذه الأمور.
تسمع إن شاء الله من الشيخ كيف يمكن إنشاء المحاضرة التربوية بإذن إن شاء الله. أخوي محمد من الدوحة أشكرك، معنا فاطمة من الدوحة أيضا، تفضل يا فاطمة.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أخوي
نبي نكلم الشيخ. الشيخ اسمعي تفضلي.
تفضلي
يا أخي. أنا كل يوم يمر عليه اليوم مثل السم على زوجي بسبب التربية والأخلاق.
كل يوم يمر عليه؟
والله كل يوم أتمنى اليوم اللي يكون واحد يروح لحاله بسبب التربية والأخلاق. وحتى لما طلب الطلاق ما يرضى، مع العلم مع أنا ما أنا شايلة البيت كامل، كل اللي بطلب منه إنه يكون إنسان صالح. فهي طلب الطلاق اللي بطلبه يومي، هي صح ولا غلط؟
طيب تسمعين ان شاء الله الاجابه. طيب. في هذا
ان شاء الله.
حتى لم في اشياء يعني.
عفوا فاطمه، الزوج يصلي؟
يصلي بس يصلي في البيت يعني ما يروح المسجد. حتى يوم الجمعه لما تصحي على الصلاه وتجهزي له كل حاجه وتقول له قوم، يقول لك ما انا قادر. وبيشتغل قاعد في البيت، انا اللي بشتغل وانا اللي بدفع الايجار وانا اللي بصرف على البيت وعلى كل حاجه.
طيب تسمعي من الشيخ ان شاء الله يعني اختي فاطمه. نعم تسمعي من الشيخ ان شاء الله في موضوع التربيه ان شاء الله في هذا المسار ان شاء الله. معنا محمد ايضا من الدوحه، تفضل يا محمد. محمد من الدوحه انقطع الخط مع محمد او لا زال معنا؟ طيب محمد تفضل يا محمد تعال الهواء. طيب انقطع الخط مع محمد. تفضل الشيخ. موضوع أخونا غانم يعني وما يتعلق بالتربية، يقول كيف يتربى الطفل الصغير وهو يتربى الآن في المدرسة، هو بحاجة أن يلازمه والده أو ولي أمره في هذا المسار حتى يعطيه بعض المسارات التربوية، أهمية ملازمة الطفل في بداية حياته الإنسان، خاصة بعض الآباء الذين ينشغلون في أعمالهم أو سفراتهم وقص على ذلك، ما هو ضرورة هذا الأمر وما هي أهمية مثل هذه التعاملات أو هذه الزيارات في نفسية الطفل وصناعتها لشخصيته في هذا المسار؟
الأخ غانم جزاه الله خير أثار قضية مهمة جدا، وهي أن هناك إهمال للأبناء والبنات في البيوت وتقديم أو جعل هذه الأجهزة التي يعني تولت هي تربية الأجيال الآن، وأصبح الأب موقفه موقف سلبي جدا، يوفر تلك الأجهزة ثم لا يشرف عليها ولا يحصن أبنائه ضدها أو ما أو ضد ما قد يكون فيها من الأضرار، وهذا من أعظم الأخطار، لأن التربية مسؤولية، والله عز وجل سائلك أيها الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالله سائلك عن هذه الرعية، ليست رعايتك فقط أنك توفر لهم الأكل والشرب والبيت والتمشية والسيارة والفلوس، لا هذه مطلوبة، لكن الأهم منها الرعاية الإيمانية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كما تقي ولدك من البرد وكما تقيه من الحر وكما تقيه من المرض وكما تقيه من الجوع وكما تقيه من العري، يجب أن تقيه من النار، وهذا أعظم من كل وقاية، لأن كيف تجهز ولدك الآن للنار وأنت تهمل هذا الجانب جانب الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم حملك مسؤولية من بداية حتى التفكير في الزواج، أنك لا تتزوج إلا بامرأة دينة، قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، ومن ضمن الأربع دينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. ليه؟ لأنها شريكتك في المسؤولية، ولأنها رفيقة دربك في التربية، فلا بد أن تكون على دين. أيضا في ليلة الدخلة إذا جئت تدخل أول، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، إذا جاء الإنسان
جودتها على يده ويبدأ يدعو.
نعم. وأيضا الحديث، حديث في البخاري، أنه ما من مسلم يأتي أهله فيقول اللهم جنب، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيرزق من الولد إلا عصمه الله من الشيطان. أيضا أثناء بعد ما تلد المرأة يؤذن في أذنها اليمنى، يقام في أذنها اليسرى، يحسن تربية اسمه، يحلق رأسه، يتصدق به، بعدين يختن، إذا كبر وبدأ في السبع سنوات يعلم على الصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. بعض الآباء الآن يشكي يقول ولدي في 15 ما يصلي، أسأله أقول هل يوم كان سبع صلى؟ قال لا. قلت أنت أهملته، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا سارت من الخشب. لو أنك أمرت ولدك من السبع إلى العشر، هذه 3 سنوات كم يصدر فيها أوامر؟ كل يوم فيه 5، في الشهر 150، في السنة 1800 أمر، في 3 سنوات 5400 أمر، هذه تؤثر في الولد. بعدين من 10 إلى 15 اضربوهم عليها، إذا ما صلى تضربه كم يعني 9000 مرة وأنت توجهه، يجي في 15 جاهز للصلاة، لكن حين تهمله في 7 و8 و9 و10 و11 و12 ثم يصير رجال تقول له صل، وأنت ما علمته من أول، ما يصلي. وإذا صلى يصلي خوفا منك، لكن إذا تركته ما يصلي، وهذا غلط. أيضا حماية الولد من المؤثرات الأخرى. الأخ غانم جزاه الله خير صدق يقول في طلاب الآن في المرحلة الابتدائية في 3 ورابعة و5
يعني أكثر من الناس.
نعم، عنده جهاز الجوال، عنده جهاز الآفون، يستخدم استخدامات سيئة، في رسائل بلوتوث يعني كلها والعياذ بالله سيئة دون أن يعلم. نحن ما نستطيع الآن نحول بين الأجيال وبين هذه الأجهزة، أصبحت جزء من حياة الناس، لكن نستطيع أن نحصنهم. جميل. وأن نربيهم وأن نزرع في قلوبهم الإيمان، وأن نبين لهم أن هذه الأجهزة ذات أثر يعني خطير على أخلاقهم، فنحدد لهم المواقع ونشرف عليهم ونباغتهم بزيارات يعني مفاجئة.
تهدم هذه الأجهزة ما بناه الإنسان في فقر.
نعم لا شك. نعم. لا شك. نعم. وما نراه الآن في الجيل أنا من انحرافات كله بسبب هذه الأجهزة، ليس بسببها وقط، سببها وغفلة الآباء. نعم. نريد الأب يكون شمس مضيئة على ولده، بحيث يراقب تصرفاته، يراقب تصرفات بنته، يراقب تصرفات ولده، ويقوم بزيارات مفاجئة وعشوائية على المجلة، على الجريدة، على الشنطة حقت البنت، على الكتاب، على الأرقام الموجودة، حتى تحس البنت بأن مسؤوليتها، تحس أن وراها أب. وأيضا يدعم الجانب الإيماني، الجانب الترغيبي، الجانب الترهيبي، الحجج، الإقناع، الحوار، الحب، التربية بالحب، باللطف، باللين، كل هذه الجوانب تجتمع وتؤدي إن شاء الله إلى نجاح التربية بإذن الله.
بإذن الله. طيب الشيخ، يعني الأخت فهد ذكرت قضية أنها تربي، هناك جيل يربون أبنائهم على التربية الصحيحة، لكنهم مفتوح عليهم هذا الفضاء الواسع، وهناك قنوات محسوبة على تجار مسلمين تجد فيها أسوأ من سيء من الأفلام والمسلسلات والموسيقى والمحرمات، التي تجعل الإنسان بعيدا كل البعد عن الله سبحانه وتعالى، وتجعله في غفلة يعني يرتع فيها ويستأنس فيها بشكل كبير جدا. ماذا تقولون وماذا تقولون رسائل لأولياء الأمور الذين يحضرون هذه القنوات؟
نعم.
ولا نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وإياهم، ولي أيضا أرباب هذه القنوات التي ترطن.
أول نداء أوجه إلى أصحاب هذه القنوات أن يتقوا الله في هذه الأمة، وأن يعلموا أن الله عز وجل سائلهم، لأنه ما من إنسان يضل عن طريق هذه القنوات إلا كان عليهم وزرها إلى يوم القيامة، والحديث صحيح، من دعا إلى ضلال كان عليه وزره ووزر من فعله إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء، ومن دعا إلى هدى كان له أجر من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيء. وهذه القنوات التي تبث هذه الأفلام وهذه المسلسلات وهذه الأغاني وهذه الأخلاقيات التي تدمر أخلاق الشباب وتدمر عقائدهم وتدمر دينهم، هذه والله كارثة. وهؤلاء الذين يتبنونها ويدعمونها وينفقون عليها الملايين من أموالهم، هؤلاء يحاربون الله ورسوله ويحاربون دينهم، وهم أبناء الإسلام.
طيب فضل الشيخ، يعني
نعم،
كيف ترى هؤلاء وهم يجعلون تلك الأغاني والترهات وغيرها والحفلات في الأسواق وأمور أخرى، أليس لهم قلب وضمير يحييهم وهم يرون إخوانهم يذبحون ذبح الشياه في هذا المصرف فضل الشيخ.
هؤلاء ماتت ضمائرهم بالمعصية وغفلوا عن موقعهم وعن مسؤوليتهم أمام الله أولا ثم أمام أممهم وأجيالهم ثم أمام إخوانهم الذين يسمعون أحداثهم ومع هذا يستمرون في دعم الباطل. نحن نوجه ونقول اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أمتكم اتقوا الله في دينكم. ونحن نعرف أنهم مسلمين وأنهم على خير وفيهم خير وبعضهم يسوي جوانب خير ويبني مساجد ويتبرع في الخير، لكن لا يكفي هذا، لا بد أن تحمي. أما أن تعمل الخير وتهدم في هذا الجانب فهذا لا يجوز. أما موقف الأب في بيته بالنسبة لهذه القنوات فعليه أن يحرص على أن لا يدخل بيته إلا القنوات الهادفة.
جميل.
وطبعا فيه الآن ريسيفرات موجودة في الأسواق تنتقي، يعني أكثر من 100 قناة موجودة من القنوات الهادفة والإخبارية والرياضية
والأطفال أيضا.
والأطفال هذه دول كامل، لكن قناة تنشر الرذيلة وتجي بالمسلسلات والقصص الغارقة في الردى والشر. جميل. لا ينبغي أن تدخل بيتك أيها المسلم.
أحسنك الشيخ. مخرج يقول فاصل قصير جدا ثم نعود لفضل الشيخ إن شاء الله عشان تشربك شوية ما الله يحفظك. فاصل قصير ثم نعود لكم بالأخوة، ابقوا معنا. اليوم جمعة فصلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخضر.
تبي تلعب ألعاب عجيبة على النت مع فودافون انترنت قد ما تبي بالشبكة تلبي.
حميدا مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في برنامجك الأسبوعي حياة القلوب، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سعيد مسفر القحطاني الداعي الإسلامي الكبير والمعروف معنا في هذا اللقاء. فضيلة الشيخ حياك الله.
حياك الله وأنت حياك الله. حيا الله الإخوة المشاهدين.
وهذه الفواصل حتى نرحب بك بين الفترة والأخرى، وهذا حق لك واجب.
ما أستحق ترحيب أنا في بلدي، ما أشعر بغربة وأنا في قطر.
حياك ربي. معنا مجموعة تصرف فضيلة الشيخ، نأخذ معودك فضيلة الشيخ في هذا الموضوع إن شاء الله. من أخت مها من بريطانيا، تفضلي أخت مها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اليوم عندنا قحطانيان، الشيخ عائد القحطاني والضيف الكريم. أود أن أبدأ بمقولة شهيرة تقول: عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم. فيجب على الإنسان أن يعامل الآخرين بأخلاقه وبخلقه هو. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال للرسول الكريم: أنت على خلق كريم.
وإنك
لعلى خلق كريم،
لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم.
عظيم. أنا أقول للحرفية، أنا أقول المعنى هنا، وأود أن أشير إلى كلمة على، لأن على تعني الاستمرارية، أي أنه مستمر على ذلك الخلق والصفة الحميدة. ولكن عندي سؤال وملاحظة. الملاحظة هي السيدة مريم العذراء عندما ظهر لها الملاك بصورة بشر قالت له: إني أعود. وأيضا صححني الشيخ إن لم أقل الكلام حرفيا.
لا تفضل.
لا ما نبغى إلا حرفيا. القرآن لا يحكى بالمعنى. الحديث يجوز بالمعنى، أما القرآن لابد بالنص، لأن تقولين قال الله. تفضلي.
صلحني لأني لن أقولها صحيحا.
طيب.
إني أعوذ بك من الرحمن.
إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
نعم. فهي حتى في هذا الموقف وهي الطاهرة العفيفة الشريفة خاطبته بخلق إني أعوذ من الرحمن بالرحمن منك إن كنت تقيا. نعم. لم تسبه ولم تلعنه ولم تنزل إلى لا سمح الله السفافات. ولكن هل الخلق هو صفة جماعية للأمم؟ يعني الشاعر يقول إنما الأمم بالأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم
ذهبوا.
فهل الخلق هو صفة أو سمة عامة أم فردية؟ وإذا كان لا إكراه في الدين فكيف نكره الإنسان على الخلق؟ وشكرا جزيلا.
شكرا الأخت مها من بريطانيا وهي من المتصلات الدائمات معنا في البرنامج، شكرا لها ولمداخلاتها. معنا خالد من السعودية. انقطع الخط مع الأخ خالد. أيضا من معنا أيها الأخوة؟ خالد، تفضلي خالد. عفوا أخت أمينة من المغرب. أمينة تفضلي.
سلام الله يجيب فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله.
بالنسبة للتربية القلوب تتقلب حتى المصالح وإعادة المناهج إلى مسارها الصحيح وتصحيحها واختيار المؤهلين لها. كذلك بالنسبة لسوريا علينا تجنب الفتنة الطائفية، وخير دليل محمد رسول الله ألف صلاة وسلام عليه، نظرا للتركيبة الاجتماعية وذلك باسم الإنسانية والإسلام، وحصر هذا المد من الغدر والخيانة إنه مرض خبيث، ونصرة المجاهدين حتى لا يمتد في المنطقة. اللهم رد كيدهم في نحورهم.
آمين.
وعجل بنصر المستضعفين.
آمين.
وجزاكم الله خيرا. كما أوجه رسالة إلى أمير قطر المفدى والشيخة نورة وخادم الحرمين، لقد تعرضت لظلم كبير من سعوديين ولهم مراكز وقد أتعبني هذا، فأتمنى منكم أن تفعلوا ما يجب للنظر في هذا الموضوع، وإلا فأنا مضطرة للدفاع عن نفسي وإن كنت من أضعف خلق الله. وفي أمان الله.
شكرا أختي أمينة.
لا إله إلا الله.
شكرا أختي أمينة. معنا خالد بالسعودية. خالد تفضل. خالد طيب.
السلام عليكم.
تفضل يا خالد. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وبياك. يا مرحبا تفضل.
حالك يا شيخ سعيد.
الله يحييك ويبارك فيك.
علومكم طيب. شو اسمه يا شيخ؟ عندي شو اسمه مشكلة عائلية بين عندي الوالد والوالدة. يعني ما أنا مش بشوف موقفي يعني منهم، لأن عندي الوالدة طيبة ويعني وقلبها طيب وحليلة، وهم طبعا متزوجين لهم الوالد جوالي خمسة ويمكن حول 25 سنة كذا، فيعني صراحة من يوم يعني من عرفت حياتي وهم دائما مشاكل ودائما الوارد، لكن اغلب انا ما ودي اصير مع احد واترك احد، لكن اغلب الظن ان المشكله من الوالد، لانه يعني صراحه اخلاق دائما يعني لا ما فيها اخلاق، ومع الناس اخلاق يعني مره عاليه جدا وما شاء الله وابتسامه وينفق، لكن اذا جاء البيت خلاص راحت كلها الاخلاق، ودائما ما عنده صفاء ولا يشجعنا ولا يعني ما عنده كلام زين ولا اخلاق. الوالد وراح عقب طبعا عقب 20 سنه راح تزوج على الوالده، تزوج
الله
ما ما في مشكله بالزواج، لكن صار ما يعدل بينهم يعني هي
طيب.
مدينه ثانيه وصارت يروح عندها.
نعم واضح السؤال خالد.
يعني طيبه وراعي الدين، لكن صارت بدت فيها فيها الغيرة، صارت يعني تغار عليه يعني مرة، وتفكر فيه وليش تتركه ويعني ما أدري، وأنا ما أدري إيش موقفي.
خلاص خلاص واضح. أبشر أبشر
واضح
إن شاء الله.
واضح
أجيب عليك
بإذن إن شاء الله. طيب في سؤال آخر أيضا. طيب فضل الشيخ، يعني نبدأ بموضوع أيضا، طبعا هناك اقتراح فقرة الضيف وقد عرفنا بفضل الشيخ وهو معروف علما.
نعم.
واضح لهذه الأمة التربية كل يوم. يعني طبعا موضوع الطلاق أيضا أخت فاطمة ذكرت هناك مشكلة بينها وبين زوجها وأنه لا يصلي إلا في البيت وأخلاقه يعني ماذا توجهون؟ وهي يوميا تطلب الطلاق منه في هذا الجانب.
أنا في نظري أن طلب الطلاق ليس حلا، لأن الطلاق كارثة وهو أبغض الحلال إلى الله، وفيه تدمير للأسرة وفيه ضرر على المرأة وعلى الرجل وعلى أيضا الأطفال لأنها عندها أطفال. ولكن الذي أراه طالما وهو يصلي، لأنه لو كان لا يصلي أصلا فإنها لا يجوز شرعا أن تبقى معه، ولكن طالما وهو يصلي وإن كان الصلاة في البيت فقد ارتكب بصلاته في البيت إثما، لكنه يبقى مسلما ويجوز لها أن تبقى معه، وعليها أن تستمر في دعوته وفي تذكيره بالله، ولكن ليس بالعنف ولا بالشدة ولا بالطرق على هذا الجانب، لأن الرجل يعني إذا ألحت عليه المرأة في مسألة فإن لها انعكاساتها، يضطر إلى أن يعاندها. يعني بعض النساء تجدها تقوم زوجها إلى أن تخليه يزهق ويخليه يقول لو رحت أصلي علشانها أجل أنا أتنازل عن رجولتي وكأنها هي اللي أمرتني، أجل لا أبا أصلي في البيت. أي نعم، عنادا لها، فتصبح دعوتها له سبب في عناده. لا، عليها أن تكون يعني
التي أحسن
يعني رقيقة في العبارة في الأسلوب، ولا تصدر الأوامر الإسلامية عليه من 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 أسلوب الأستاذية والتعالي، وإنما يعني باللطف وباللين، ولا تطلب الطلاق. عليها أنها تصبر وإن شاء الله أن الله.
إجابات سريعة فضل الشيخ. طيب خمس دقائق. طيب نعم. معنى أنك على خلق عظيم، الخلق بالدليل على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق العظيم وأمته. فهل سؤال الأخت يعني قضية هل يعني الخلق هو صح يعني صفة جماعية لهذه الأمة في هذا الجانب أم فردية يمكن إنسان تتفاوت أخلاقه؟
الخلق نوع
يعني
من
كما ذكرت أخت أمينة الآن هناك من أخطأ عليها وهو من جنسية معينة مثلا، فهل تعمم على هذا الجانب أم توجيهك أيضا للأخوات في هذا الجانب؟
الأخلاق هي ثقافة ووعي ونوع من التربية. الآن في بعض دول أوروبا وبعض دول الشرق عندهم أخلاقيات في الصدق، في التعامل، في الوفاء بالمواعيد، في الرحمة بالحيوان، في تربوا عليها، هذا جوانب مشركة في حياتهم. اي نعم، كذلك بعض المسلمين عندهم يعني قصور في هذا الجانب، وعملية التربية التي تلقاها الإنسان في مجتمعه، في بيته، في عمله، في مدرسته، في شيء، هي التي تؤثر فيه. أما قضية ما يحصل من بعض الانحرافات من بعض فئات الناس يعني لا يحسب هذا على
لهذه الأخت،
لا شك أنه ظلم وعدوان، من حقها أنها ترافع وأنها تطالب حقها، ونحن ندعو الله على كل من يشوه سمعة بلده سواء سعودي ولا قطري ولا في أي بلد. الإنسان يمثل بلده، وإذا رحت إلى المغرب أنت لا تمثل نفسك، أنت تمثل الجهة اللي جيت منها، فكن داعية إلى الخير، ولا يجوز لك أن تذهب أيها الإنسان إلى بلاد المسلمين لتفسد فيها. فإذا تعرضت لأي ضرر أو تحرش أو إهانة أو ظلم فعليها المطالبة بحقها عن طريق السفارة وعن طريق المراجع القضائية في البلد.
الأخ خالد سأل سؤال قضية والدة ووالدته، و25 سنة من العمر، لكنهم أغلب الوقت يعيشون في مشاكل. يقول أغلب الظن دائما مشاكل من الوالد، وهو طيب في التعامل مع الآخرين وخلوق مع الآخرين، لكن إذا أتى البيت انقلب وتغير جلده في هذا الجانب. ما موقفه وماذا تشير؟
موقف خالد موقف حساس ويجب أن يكون عادلا، لأن الأم والأب مثل العينين في الوجه، وإذا ملت إلى الأم فإنك تخسر والدك بالعقوق، وإذا ملت إلى الأب فإنك تخسر أمك. ولذا كن على جانب حساس، تجي عند أمك تبين فيها جوانب النقص بينك وبينها بهدوء، وتبين جوانب الكمال في والدها في والدك. تجي عند والدك تجنب فيه، تبين فيه جوانب النقص فيه، تقول يا أبوي أنت رجل طيب وأنت فيك خير وأنت ربيتنا، وأنا أستحي أني أوجهك لأنك أنت أبوي، لكني اسمح لي أني ألاحظ بعض الملاحظات، أشوفك طيب مع الناس، تسمر معهم وتضحك معهم وتنكت معهم، وإذا دخلت البيت تغيرت. أولى الناس بالأخلاق هذه هو أمي وأنا وأخواني، خيركم خيركم لأهله. إيه نعم. وبعدين ترى أمي فيها خير، وأنت لا تنسى ماضيها، لا تنسى أنها صبرت عليك في حياتك الأولى ورفيقة دربك وأنجبت لك أولادك، وفيها جوانب خيرية. كونك تزوجت أنا ما نغضب عليك، كونك تزوجت مثل ما قال هو يقول إحنا ما ننكر الزواج، لأن بعض الأبناء يقف موقف معادي لأبوه إذا تزوج، وهذا غلط، لكن إن شاء الله خالد ما هو من هذه النوعية بإذن الله، ويسدد ويقارب ويدعو ويصبر ولا يميل إلى أحد حتى لا يخسر الطرف الثاني.
جميل جدا الشيخ. أهم معوقات العراقيل في أمام هذا النهضة التربوية العام فضل الشيخ ولو بشكل عام؟
لا شك أن مهمة التربية في هذا الزمان من أشق المهمات ومن أصعب المهمات. ليش؟ لأن عملية التربية لم تعد محصورة في الأب والأم فقط، بل تدخلت الحياة كلها وأصبح المربي للولد عدة جهات. الوسائل الإعلامية هي الآن المربية الكبيرة في البيوت، حتى أن بعض الآباء ما عاد يقول شيء، قد يدخل يجلس ويتربى هو نفسه على المسلسل أو على التمثيلية أو على الأغنية وأولاده جنبه، يعني راضي بهذا الأسلوب. أي نعم، وسائل الإعلام تتولى يعني جزء كبير من عملية المعوقات التربوية، بينما يجب أن يكون عليه الإنسان وما هو عليه الآن من الشر من خلال ما يوجه إليه من خلال هذه القنوات. وسائل الاتصال الحديثة، النت، شو اسمه، الآفون، الآيباد، هذا كلها سهلت عملية الاتصال. الحل ما هو؟ ليس الحيلولة، الحيلولة هذه مستحيلة، إنما الحل التحصين الإيماني والإشراف والمتابعة والرصد لحركة التربية في داخل البيت، سواء مع الزوجة أو مع الولد أو مع البنت أو مع الإخوة. يجب أن تكون أيها الإنسان ملم ومحيط ومهتم، حتى وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح لك ذريتك وأهلك وأولادك.
أحسن الله فضل الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. الحق فضل الشيخ دكتور سعيد مسفر قحطاني، بقي أكثر من 18 محور لم نتناولها في هذه الحلقة، ولكن وقت أدركنا الله المستعان، وهناك عدد من الإعلانات التي سنعلن عنها في نهاية الحلقة. لم يبقى لي فضل الشيخ دكتور سعيد مسفر القحطاني إلا نتقدم لك شخصيا بوافر التقدير وكذلك الامتنان والشكر للجهود التي قدمتها في برنامج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمنشط الثقافي، أو في خطبتك في جامع الإمام المجدد محمد عبد الوهاب، أو مشاركتك معنا في برنامجك برنامج حياة القلوب. شكرا لك فضل الشيخ سعيد مسفر، ونفع الله بك الدنيا والآخرة، وجعلك مباركا أينما كنت حيثما عرفت.
وأنا كذلك أبادر لك الشكر على ما تقوم به مؤسستكم مؤسسة راف، وعلى ما تقوم به أنت من جهود دعوية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يبرم لهذه الأمة أمر الرشد وردها إلى دينها القويم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
بارك الله فيك. طيب فضل الشيخ، نفع الله بك الدنيا والآخرة، وشكرا سعيك. هنا أيها الأخوة، طبعا يسر إخوانكم في مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله دعوتكم لمحاضرة الليلة بعنوان شامنة تنادي فضل الشيخ وجد غنيم، جمعة 20/4/2012 بعد صلاة العشاء في مجمع حياة بلازا ساحة المطاعم، يوجد مكان مخصص للنساء. وكذلك كونوا معنا هنالك لنصرة إخواننا في سوريا للتبرع. الخط الساخن 5534188 يساهموا في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق. على أيضا الموقع الإلكتروني للتبرع عبر الفيزا أو الماستر كارد www.raf-thani.com. وجزاكم الله خير. هنا أيضا الإخوان في مركز روضة بنت محمد التابع لإدارة الدعوة، دعوة جمهور الرسالة لزيارة معرض الأسرة مملكة السعادة من الأحد إلى الخميس، علما بفترة الصباحية مخصصة للمدارس والمؤسسات من 9 إلى 11 صباحا، والمسائية لدور التحفيظ عرض أول 4:30 إلى الساعة 6:00 لاستفسار اتصال على 4457922. وكذلك أيضا دعوة للرجال فقط غدا لحضور لقاء التربوي لدورتي القائد الرباني وافتتاح معرض السمو الأخلاقي ونادي مهج الأطفال، وذلك غدا السبت صباحا في توقيت الساعة 9 صباحا إلى 11 بمقر إدارة الطاقة النسائية بين دواري دحل الحمام وجليعة. والدعوة للرجال فقط يوم السبت فقط في هذا الجانب. إلى هنا أيها الأخوة والأخوات، لم يبقى لي بعد أن شكرت ضيفي الكريم فضل الشيخ الدكتور سعيد مسفر القحطاني إلا نتقدم لكم أيها الأخوة بوفر الشكر على حسن متابعتكم. سأل الله عز وجل أن يجعلكم باركين أينما كنتم وحيثما حللتم، وأن يجعل أوقاتنا عامرة بطاعته. أستودعكم الله الذي تدعو داعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بيوت أبنى الله.